أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق وليك الحسن بن علي عليهم السلام. اللهم إني أسألك بحق وليك الحسن بن علي عليه السلام إلا أعنتني به على أمر آخرتي بطاعتك ورضوانك وسررتني في منقلبي ومثواي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحق وليك وحجتك صاحب الزمان عليه السلام إلا أعنتني به على جميع أموري وكفيتني به مؤونة كل مؤذ وطاغ وباغ وأعنتني به فقد بلغ مجهودي وكفيتني به كل عدو وهم وغم وكفيتني به كل عدو وهم وغم ودين وعني وعن ولدي وجميع أهلي وإخواني ومن يعنيني أمره وخاصتي. آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث اليوم وهو تحديد مفاد البراءة. بتعبير أن البراءة وإجراء البراءة وجران البراءة هل يكون بصورة مطلقة بصورة عامة وشاملة يشمل حالات ما قبل الفحص وبعد الفحص أو يختص بحالات ما بعد الفحص. هذه الجهة الأولى واللحاظ الأول في التحديد. وأيضا يقال بأن البراءة وجريان البراءة هل يجري في حالات الشك في التكليف أي هل يكون مطلقين عاما وشاملين ومستوعبان لحالات الشك في التكليف وحالات الشك في المكلف به أو لا يختص فقط في حالات الشك في التكليف. وبعد ذلك أيضا يقال بأن البراءة وجريان البراءة هل يكون مطلقين أو يشمل ويكون عاما ويشمل ويستوعب حالات الشك في التكاليف الزامية والتكاليف غير الزامية كالمستحبات، لنقول هل يشمل الحالات الإلزام وحالة الاستحباب، يشمل الوجوب والاستحباب أو يشمل أو يختص فقط بحالات الوجوب، أو قلنا بتعبير يشمل حالات الإلزام وحالات غير الإلزام، أو لا يختص بحالات الإلزام فقط. لاحظ إذن كلام سيكون يعني لنقل في النتيجة لو حصلت النتيجة في كل النقاط هي التقييد أو التخصيص، فينتج أن البراءة بناء على التخصيص في كل النقاط التي ستبحث تحت عنوان تحت تحديد مفاد البراءة. فإذا كانت النتيجة التقييد في الكل أو التخصيص في الكل، فيقال بأن البراءة مشروطة بالفحص، وأنها فقط تجري في حالات الشك في التكليف، وتجري فقط في التكاليف الإلزامية، أي أنها لا تشمل حالات الشك قبل الفحص، ولا تشمل حالات الشك في المكلف به، ولا تشمل حالات الشك في التكاليف غير الإلزامية. هذه إذا قلنا بالتخصيص، أو إذا قلنا لا بالتعميم أو الإطلاق لكل شيء والشمول لكل الحصاص، فيقال بأن البراءة غير مشروطة بالفحص، بل تشمل حالات قبل الفحص وحالات ما بعد الفحص، أي تشمل حالات ما قبل الفحص كما تشمل حالات ما بعد الفحص، وكذلك هي غير مختصة بحالات الشك بالتكليف، وإنما تشمل أيضا حالات الشك بالمكلف به. وأيضا هي غير مختصة بالشك في التكاليف الإلزامية، بل تشمل الشك في التكاليف غير الإلزامية كالمستحبات. إذن تشمل حالات الشك في التكاليف الإلزامية والتكاليف المستحبة، التكاليف الإلزامية والتكاليف غير الإلزامية، وتشمل حالات الشك في المكلف به وحالات الشك في التكليف، وتشمل حالات ما قبل الفحص وحالات ما بعد الفحص، إذا كانت النتيجة في كل النقاط هي عبارة عن الاستيعاب الشمول العموم أو الإطلاق. وإذا اختلفت في نقطة كانت النتائج على نحو العموم، وفي نقطة أخرى على نحو الخصوص أو التخصيص أو التقييد، فتختلف النتيجة. إذن الآن نتحدث في نقاط تحديد مفاد البراءة. إذن النقطة الأولى تحديد البراءة من ناحية الفحص وعدم الفحص، وثانيا تحديد البراءة من ناحية المشكوك به، هل يشمل حالات الشك أو حالات الشك في المكلف به أو لا يشمل. ونأتي أيضا في النقطة الثالثة سيكون الكلام في تحديد البراءة من ناحية الإلزام وعدم الإلزام في التكاليف. القدر المتيقن في المقام هو أن البراءة تجري في حالات الشك ما بعد الفحص، أي هي مشروطة بالفحص، والبراءة تجري في حالات الشك في التكليف، هذا أيضا قدر متيقن وهذا مسلم، والبراءة تجري أيضا في حالات الشك في التكاليف الإلزامية. إذن النقاش أين سيكون، والنقطة الخلاف والاختلاف هي حالات الشك ما قبل الفحص وحالات الشك في المكلف به وحالات الشك في التكاليف المستحبة أو في التكاليف غير الإلزامية. إذن يقال أو نقول بأننا أثبتنا، لأن القاعدة العملية الثانوية، لاحظ الكلام، كل الكلام محاضرات عديدة، الكلام في القاعدة العملية الثانوية أو الوظيفة العملية الثانوية. قلنا الوظيفة العملية الأولية، القاعدة العملية الأولية بناء على مسلك قبح العقاب فهي البراءة العقلية، وبناء على مسلك حق الطاعة فالقاعدة العملية الأولية هي الاحتياط العقلي. انتقلنا إلى الكلام في القاعدة العملية الثانوية أو الثانية، أو الوظيفة العملية الثانوية أو الثانية، قلنا هي البراءة الشرعية. الآن الكلام في تحديد البراءة الشرعية، فنتحدث إذن في نقاط كما بينا قبل قليل. النقطة الأولى، هل البراءة مشروطة بالفحص أو هي غير مشروطة فتشمل حالات ما قبل الفحص وحالات ما بعد الفحص؟ فنقول إن أصل البراءة مشروط بالفحص ومشروط باليأس عن الحصول على دليل أو عن إدراك الدليل أو عن إحراز الدليل، مشروط باليأس عن إحراز دليل، باليأس عن إيجاد دليل، باليأس عن التوصل إلى دليل، باليأس عن الوصول إلى دليل. إذن هي مشروطة بالفحص، أي نقول بتعبير آخر فهي مشروطة بالفحص. إذن جريان البراءة وأصل البراءة مشروط بالفحص، وعليه لا يجوز إجراء البراءة. البراءة الشرعية قلنا كلام في القاعدة العملية الثانوية والثانية، وعليه لا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص في مصادر الأدلة وفي كل ما يظن وجود دليل على التكليف ووجود ما يحرز التكليف. إذن لا يجوز جريان البراءة لمجرد الشك، بل علينا أن نفحص أولا في كل مظنة، في كل موضع، في كل جهة يحتمل فيها الدليل ويحتمل فيها وجود الدليل، وبعد الفحص وبعد اليأس من التوصل إلى دليل وإلى ما يثبت التكليف تجري البراءة. إشكال على هذا الاستدلال أو على هذا الطرح أو على هذا البيان، الإشكال يشير إلى أن في أدلة البراءة الشرعية يوجد إطلاق، والإطلاق يشمل حالات ما قبل الفحص، كما في دليل رفع عن أمتي هذا التسعة وعدد، إذن رفع ما لا يعلمون، إذن في دليل رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم لا يعلمون، عدم العلم، الشك، الجهل هنا من الإطلاق يشمل حالات ما قبل الفحص. ما قبل الفحص المكلف لا يعلم، يشمله إطلاق لا يعلم، فيشمله إطلاق هذه أو هذا المورد رفع ما لا يعلمون. هذا هو الإشكال، دفع الإشكال والرد على الإشكال. يقال بأن هذا الإشكال يجب أن نرفع اليد عنه، وذلك لماذا؟ لعدة أمور. نذكر ثلاثة أمور في المقام. الأمر الأول، لنقل نذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول، يقال أن أدلة البراءة، الآن الكلام في الرد على الإشكال الذي يشير إلى التمسك بإطلاق رفع ما لا يعلمون لإثبات جريان البراءة وشمول دليل البراءة لحالات ما قبل الفحص. باعتبار أن المكلف قبل الفحص يصدق عليه عنوان ما لا يعلم. نقول أولا أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول. أدلة البراءة بصورة عامة لنقول يوجد في أدلة البراءة حتى تكون القضية أوضح، يوجد في أدلة البراءة ما يثبت أن المسؤولية والإدانة والتبعة وتحمل العقوبة إذا ترك مثلا تثبت هذه المسؤولية في حالة وجود بيان على التكليف في وضع في ظرف الوصول، أي ممكن أن يصل أو ممكن أن يصل إليه المكلف، ممكن الوصول إليه أو ممكن أن يصل إليه المكلف أو ممكن أن يصل التكليف إلى المكلف. كيف هذا الإمكان وما هو هذا الظرف؟ في ظرف يمكن، هذا الظرف نعني به أن المكلف لو فحص لوصل إلى الدليل، المكلف لو فحص لوصل إلى الدليل لعرف الدليل، وهذه الأدلة في البراءة تصلح لتقييد الإطلاق فيما لا يعلمون الذي ذكره صاحب الإشكال. فمثلا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا تم الاستدلال قلنا الكلام مع تمامية هذا الدليل على البراءة، فمع تمامية دلالة هذه الآية القرآنية على البراءة الشرعية نقول هذا أو هذه الآية أو هذا النص يصلح للرد على المستشكل ويصلح لتقييد الإطلاق الذي ذكره المستشكل. كيف؟ نقول أن البراءة مغيات مقيدة مشروطة ببعث الرسول، وبعث الرسول يحمل على المثال، وإنما يراد بالآية معنى أنه ما كنا معذبين حتى نبين، حتى نوفر البيان، حتى يتمكن المكلف من الوصول إلى التكليف والبيان. فإذا تمكن المكلف من الوصول إلى البيان وتمكن من معرفة البيان سنعذب، أما إذا لم يتمكن لا نعذب. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونعذب إذا بعثنا الرسول. ما كنا معذبين حتى نبين، حتى نوفر البيان، حتى نبين ويتمكن المكلف من الوصول إلى البيان. ومع عدم تمكن المكلف مع عدم البيان فلا نعذب. وهذا الظهور الأخير مستفاد من بعث الرسول، فمن الواضح أن بعث الرسول الأنبياء سلام الله عليهم لا يكون الرسول ولا يكون النبي سلام الله على الأنبياء جميعا وصلى الله على محمد وآل محمد لا يكون مبلغا ولا يكون حجة إلا على من بلغ ومن وصل إليه البلاغ ومن بلغ. أما بالمباشر وبالمواصلة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بوصول جليل النبي إليه. إذن الكلام في البيان، وكان من شأن النبي يمكن الوصول إليه، ومن شأن جليل النبي يمكن الوصول إليه، وقد بينا وأوصل وقد وصل إلى الناس، وبقي الدليل ثابتا وخالدا إلى يوم الدين، ويكون حجة على الآخرين. كل حسب شأنه وحسب مستواه وحسب ظروفه. إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مقيدة أي لا نعذب، أي أنت في حل، أنت في سعة، أنت في إطلاق، أنت في براءة لو صح التعبير. ما دام البيان غير تام، ما دمت لا تستطيع أن تتبين، أن تصل إلى الحكم، أن تحرز الحكم، أن تعلم بالحكم، أما إذا توفر البيان فأنت تستحق العقاب. ولا يعقل ولا يمكن لعاقل أن يقول بأن البيان لو بينا وكان معلوما فقط في علم الله سبحانه وتعالى، وكان معلوما فقط في علم النبي صلى الله عليه وآله وعلم المعصوم سلام الله عليه، ولم يبين إلى الناس، ولا يمكن للناس أن يصلوا إليه، فلا يعقل أن يقال باستحقاق العقاب عن المكلف إذا لم يمتثل. من أن يعلم ومن أن يحرز ومن أن يتبين؟ ما دمنا قلنا العلم مختص بالله سبحانه وتعالى ومختص بالمعصوم سلام الله عليه، فالعقل يدرك بأن المكلف معذور في هذه الحالة وأمثالها. الآن نأتي ماذا نقول؟ إذن نقول إذن حالات الشك قبل الفحص يحتمل في المكلف أن يتبين، يحتمل في المكلف أن يدرك، أي في حالات الشك قبل الفحص يحتمل في الغاية أن تتحقق، أو يحتمل تحقق الغاية وهي بعث الرسول، أي إمكانية البيان، إمكانية الوصول. فإذا كان هذا الاحتمال ثابتان يجب على المكلف دفع هذا الاحتمال وإبطال هذا الاحتمال لو صح التعبير، وإثبات وإحراز عدم ثبوت هذا الاحتمال. فيثبت عدم بعث الرسول أو معنى ما يدل عليه عدم بعث الرسول، إذن لا يثبت البيان، إذن تثبت لا يثبت، إذن لا يثبت العقاب أو لا يثبت العذاب، إذن تثبت البراءة. هذا الكلام في أولا وفي الفرع الأول من أولا لو صح التعبير، الاستدلال بهذه الآية وتقييد ذلك الإطلاق المطروح في الإشكال بهذه الآية بآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والفرع الثاني في أولان هو أيضا تقييد ذلك الإطلاق والرد على الإشكال بتقييد الإطلاق بالآية القرآنية في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. في سورة التوبة والآية السابقة كانت في سورة الإسراء. لاحظ ونحن طرحنا ماذا نقصد بالإضلال، فقلنا الإضلال التسجيل في سجل الضالين، العذاب المترتب على ذلك، العقوبة التابعة. الإلزام لو صح التعبير، مقيد مغيا بالبيان لهم، إذن لا يعذبون، لا يسجلون في سجل الضالين، لا يعاقبون، لا يعاقبون، لا يسجلون في سجل الضالين، إلى أن حتى يبين لهم. إذا بين لهم فيكونون من المعاقبين، من المستحقين للعقاب، من المسجلين أو من المستحقين للتسجيل في سجل الضالين. إذن أيضا جعل البيان غاية لانتفاء البراءة كما في الآية السابقة، جعل البيان غاية لانتفاء العذاب، هنا أيضا لانتفاء البراءة، هنا أيضا جعل البيان غاية لانتفاء الإضلال والضلال لو صح التعبير والتسجيل في سجل الضالين، والانتفاء العقوبة أو قلنا لانتفاء البراءة. فالبيان لهم جعل غاية للبراءة. وأيضا نقول من الواضح أنه عندما يتوفر بيان يمكن للمكلف أن يصل إليه بعد الفحص، إذا كان المولى قد بين والمكلف كان باستطاعته أن يصل إلى البيان، فهل يصدق على هذا المورد وعلى هذه الحالة يصدق البيان، يصدق توفر البيان؟ نقول نعم يصدق. والمكلف قبل الفحص أيضا يحتمل وجود بيان يمكن أن يتوصل إليه في هذا الكتاب أو في تلك الجهة أو في هذه الناحية، فعليه أن يتحرك إلى تلك الجهة المضمونة والتي يحتمل فيها البيان، يتحرك نحوها فيعلم بالتكليف أو يحرز عدم البيان فتجري البراءة. إذن الشاق قبل الفحص يحتمل توفر بيان في معرض الوصول، في طريق الوصول، في إمكان الوصول، فلا بد عليه من الفحص، لأنه ما دام يحتمل فإن يتحقق أو يكون مصداقا لتوفر البيان فيستحق العقوبة مع الترك، فعليه أن يدفع هذا الاحتمال وهذا الاستحقاق للعقوبة وهذا الاستحقاق للإضلال أو للضلال، فعليه أن يفحص، فإذا أحرز عدم البيان تجري البراءة. إذن أولا نقول بصورة عامة للرد على الإشكال أننا نقيد المورد الدال على البراءة في ما لا يعلمون، نقيد هذا بما ورد من نصوص قرآنية كما بينا قبل قليل. هذا أولا. ثانيا نقول لو سلمنا به لعدم تمامية ما ذكرنا في أولا. كيف نبطل الإشكال؟ كيف نرد على الإشكال؟ نقول إن للمكلف علما إجماليا، الآن لاحظ نتمسك بقاعدة منجزية العلم الإجمالي التي سيأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله. نقول إن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف أين في الشبهات الحكمية. طبعا عندما نقول الشبهات الحكمية نحن قلنا أيضا الشبهة الموضوعية أيضا هي تمثل شكا في الحكم. في الشبهة الحكمية الشك، لو صح التعبير، الشك في الجعل، في الحكم بمعنى الجعل. وفي الشبهة الموضوعية يكون الشك أيضا في الحكم في التكليف ولكن بمعنى المجعول، أي في الشبهة الحكمية شك في الجعل وفي الشبهة الموضوعية شك في المجعول. إذن في الشبهة الحكمية شك في التكليف بمعنى الجعل، وهناك شك في التكليف بمعنى المجعول. شك في الحكم بمعنى الجعل وشك في الحكم بمعنى المجعول. إذن في الحالتين هي شك في الحكم، إذن في الحالتين هي شبهة حكمية لو صح التعبير، بلحاظ الجعل وبلحاظ المجعول حتى تكون القضية واضحة من هذه المرحلة وهذا المستوى. نقول إذن إن المكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في معرض أو لنقول وجود عفوا تكاليف في الشبهات الحكمية، وهذا العلم الإجمالي، إذن إذا عندي علم إجمالي بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية، إذن يتنجز أو لا يتنجز العلم الإجمالي؟ يتنجز علي العلم الإجمالي، إذن يجب علي أن أفحص. إذن علي الفحص، وعندما أفحص سأحرز التكاليف الثابتة، التكاليف المبينة، التكاليف الواردة بصورة تفصيلية لو صح التعبير، ويبقى بخلاف هذا تبقى أو يبقى الشك هو الحاكم أو المستحكم فتجري البراءة لإحراز عدم البيان. بعدين علمت بالموارد المبينة لو صح التعبير والتي ورد فيها الدليل على التكليف وعلى الإلزام، إذن عندي علم إجمالي بوجود تكاليف، إذن يجب الفحص. إذن قبل الفحص ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ نقول قبل الفحص لا ينحل العلم الإجمالي، فالتكليف قبل الفحص منجز، إذن لا تجري البراءة. لاحظ مع وجود العلم الإجمالي التكليف قبل الفحص منجز، إذن لا تجري البراءة الشرعية، منجز من أين؟ منجز بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية. إذن تكاليف منجزة، لكن بعد الفحص ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا الحكم وهذا الحكم وذاك الحكم وذاك الحكم، وشك بالباقي، وقلنا الكلام فيما بعد الفحص، والشك في الباقي، وهذا الشك في الباقي هو شك مستحكم لو صح التعبير، وشك ثابت لا يمكن البيان بعده، لأننا قلنا الكلام فيما بعد الفحص لأننا فحصنا ولم نجد ولم يثبت عندنا التكليف، إذن تجري البراءة هنا. إذن لابد من إجراء البراءة من أي شيء؟ لابد من جريان الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي، أنه مع عدم الفحص فإن العلم الإجمالي بوجود تكاليف الجبهات الحكمية يكون ثابتا، فالتكاليف تكون منجزة. إذن يجب الفحص. إذن دفعنا الإشكال المستفاد من رفع ما لا يعلمون بالعلم الإجمالي بوجود تكاليف، فقلنا لا ينحل هذا العلم ويبقى التنجيز إلا بعد انحلال العلم الإجمالي، فيكون عندي علم تفصيلي بالتكليف وشك في باقي الموارد فتجري البراءة. إذن تجري البراءة بعد الفحص فقط، لا تجري قبل الفحص. لماذا نقول؟ لأن قبل الفحص الحاكم لو صح التعبير والثابت هو العلم الإجمالي، والثابت هو منجزية العلم الإجمالي، فالتكليف منجز لا تجري فيه البراءة. هذا ثانيا. ثالثا، وهذه أيضا تفيد لمن يقول ليس لي علاقة، أضعها في رأس العالم لما أبحث، هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، الحالة العامة، أكثر الناس، السواد الأعظم. لا عزيزي، هذا الكلام في ثالثا الرد على الإشكال أيضا يفيد في الحياة العملية ويفيد في السير في الخطوات الثابتة نحو الحق ونصرة الحق. إذن ثالثا نقول للرد على الإشكال ولدفع ذلك الإطلاق المستفاد من رفع ما لا يعلمون، هو أنه يوجد أخبار تدل على وجوب التعلم والتي تشير إلى أن المكلف والتي تشير إلى أن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم فماذا يقال له؟ يقال له لماذا لم تتعلم؟ خذوه وارموه وزجوه وزخوه في الجحيم فيكون من الخاسرين. فهذه الأخبار التي تدل على وجوب التعلم تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة، فيثبت أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا للمكلف، وعليه لا تجري أصالة البراءة قبل الفحص. النقطة الثانية التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. الظاهر نترك هذا أو الكلام في هذه النقطة إن شاء الله لبحث لاحق. نقرأ الكلام، نقرأ كما قلنا الكلام في تحديد مفاد البراءة بعد التوكل على الله. نقول تحديد مفاد البراءة بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى كما قلنا البراءة مشروطة بالفحص. النقطة الأولى في أن هذا الأصل أي أصل البراءة مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل. إذن مشروط بأي شيء؟ مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص في مضان وجوده من الأدلة. وقد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة، لاحظ في بادئ الأمر بدوان لو صح التعبير، أولا قد يتراءى ويتبادر ويتصور أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص كما في رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هذا الإطلاق الرد كأنما على الإشكال. إذن الإشكال تسجل إشكال قد يتراءى في بادئ الأمر
أو يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص كما في رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هنا تسجل دفع الإشكال، جواب الإشكال، الرد على الإشكال، هنا الرد على الإشكال إذن هو ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، وذلك للأمور التالية. أولا الأمر الأول أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه كما بينا خلال الشرح. فمثلا الآية الثانية وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمثلا الآية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغيات ببعث الرسول، وبعد حمل بعث الرسول وبعد حمل الرسول على المثال، أي من باب المثال، يثبت أن الغاية هي أي شيء؟ الغاية هي، ضع هذه بين قوسين بين هلالين هذه العبارة سأقرأ، توفير البيان الرسول على نحو المثال، وأن ما يراد هي التقييد بهذا الشيء، وأن الغاية هي معناها توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه. أغلق القوس هنا أو أحصر العبارة هنا، هذه العبارة التي نريد أو الغاية هي ما هي؟ توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه، هذا هو معنى الغاية. كما هو شأن الناس مع الرسول، عندما يبعث الرسول شأن الناس ممكن أن يصلوا إلى الرسول ويسألوا ويستفهموا من الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت. لاحظ، فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت. أين على نحو هذا توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه؟ فإذا توفر بيان يتاح للمكلف الوصول إليه فيستحق العقاب المكلف هنا، فعليه أن يفحص. ومن الواضح أن الشاق قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية أو يحتمل تحقق الغاية وهي توفير بيان على نحو يتاح المكلف الوصول إليه وبهذا يستحق العقاب، فعليه أن يفحص حتى يدفع هذا الاحتمال أو يدفع هذا الاستحقاق. فإذا نقول ومن الواضح أن الشاق قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان، فلا بد من الفحص، أي فلا بد عليه، فيلزم عليه الفحص، وكذلك أيضا الآية الرابعة، أيضا سجل هذه الآية الرابعة كان مفادها وهي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن نقول وكذلك أيضا الآية الرابعة حتى يبين لهم ما يتقون، هذا هو التقييد أيضا، ويوجد غاية، فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة كما بينا في الآية السابقة وكما بينا خلال الشرح، وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول، هذا أولا. وثانيا لو لم يتم ما ذكرناه في أولا نذكر، نقول ثانيا التكاليف منجزة بالعلم الإجمالي، إذن التكليف منجز ما دام يوجد علم إجمالي، إذن لا تجد البراءة. بعد الفحص يحصل عنده علم تفصيلي ويثبت الشك ويبقى الشك، فتجد البراءة في الموارد التي ثبت فيها الشك، إذن لا تجد البراءة إلا بعد الفحص. نقول وثانيا أن المكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم الكلام، وهذا العلم إنما ينحل، يعني الكلام عن العلم الإجمالي وعن ثبوت التكاليف، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، يحصل عنده علم تفصيلي، وما لم ينحل الذي لا يحصل عنده العلم يبقى في حالة شك أو يبقى الشك ثابتا فيه لا تجد البراءة. وما لم ينحل، ليس نقول ما ثبت فيه الشك تجد البراءة، وما ثبت تفصيلا نلتزم به. نعم، نقول أما مع عدم انحلال العلم، إذا لم ينحل العلم الإجمالي أصلا، إذن تبقى المنجزية لمنجزية العلم الإجمالي، هذا الذي يراد أن يبين هنا، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، أو لكي يحرز عدد من التكاليف يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، أو يحرز إذا يحرز تكون يحرز عددا، وهنا يحرز عدد، يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية. وما لم ينحل، أي ما لم ينحل العلم الإجمالي فهو منجز، فهو منجز، منجز للتكليف، إذن لا تجد البراءة. وما لم ينحل، أي وما لم ينحل العلم الإجمالي لا تجد البراءة، فلا بد من الفحص إذن حتى ينحل العلم الإجمالي، حتى تجد البراءة في التكاليف المشكوكة التي تبقى بعد انحلال العلم الإجمالي. وثالثا أن الأخبار الدالة على وجوب التعلم، وأن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم، تعتبر هذه مقيدة لإطلاق دليل البراءة، ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا، الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا. إذن في أولا وثانيا وثالثا قيدنا ذلك الإطلاق، أو نقدم هذه التي ذكرناها في أولا أو في ثانيا على دليل ما لا يعلمون، إذا تم الاستدلال به باعتباره هذا يعتبر دليلا قرآنيا فلا نحتاج إلى أن نقول بالتقييد ونقيد السنة بالقرآن حتى ندفع بعض الإشكالات في هذا الطرح وعلى هذا الطرح، فنقول دليل قطعي يقدم على الدليل الظني، أو الدليل القطعي يثبت أو نثبت به أو يثبت عدم حجية الدليل الظني. رفع ما لا يعلمون خبر واحد ظني وقيمة الحجية عليه بشرط عدم تعارض القرآن، بعدم تعارضه مع القرآن على نحو التعارض المستقر فيسقط لو صح التعبير، فيقدم ذات كتنمية أو لتنمية الملكة. قلنا أما للتخصيص كما بينا في أولا وثانيا، في أولا عفوا وفيه الآية الأولى والآية الثانية، أو نقول بأن الكلام بتقديم النص القرآني أو الدليل القطعي على الدليل الظني، أو نثبت عدم حجية، أو يثبت عندنا عدم حجية الدليل الظني بعد ثبوت الدليل القطعي القرآني. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.